بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا عرفت حقيقة اسمين الزمان والمكان فنقول في هيئاته. قلنا فيما سبق أن اسم الزمان واسم المكان هو كل منهما اسم يدل على الزمان أو يدل على المكان باعتبار وقوع الفعل فيهما مطلقا غير مقيد. فلما نقول مثلا ضرب نأتي بمضرب أو مضرب، مثلا شرب مشرب، معنى مشرب يعني المكان الذي وقع فيه الشرب، أو الزمان فهو اسم مكان، أو الزمان الذي وقع فيه الشرب فيكون اسم زمان. بالنسبة إلى اسم الزمان واسم المكان، ما هي هيئاتهما أو ما هي أوزانهما؟ قال: إذا كان عندنا فعل ماضي، عندنا الآن ثلاثة أمثلة للفعل الماضي، عندنا شربة مضارعه يشرب بفتح العين، وقتل مضارعه يقتل بالضبط. إذا كان هكذا، يعني المضارع مفتوح العين أو مضموم العين، فإنه يأتي على مفعل مشرب ومقتل، يعني مكان الشرب ومكان القتل، أو زمان القتل وزمان الشرب. وكذلك إذا كان منقوص، يعني آخره حرف علة، سواء كان آخره حرف علة واو أو ألف أو ياء، مثلا يدعو نقول مدعى، يرمي مرمى، يرضى مرضى، كلها على وزن مفعل. سيأتي اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي على وزن مفعل إذا كان مضارعه يفعل بفتح الوسط أو يفعل، أو كان منقوطا يعني آخره حرف علة. وأما إذا كان غير ذلك، مثل إذا كان المضارع مكسور العين، مثل يضرب، فالراء مكسورة، فهنا يكون على وزن مفعل مضرب. وكذلك إذا كان مثال، يعني أوله حرف علة، مثل وعد أوله الواو نقول موعد. هذا طبعا الوزنان الغالبان في ثلاثي، مثال الثلاثي. قال: فنقول في هيئاتهما أنهما، أن اسم الزمان والمكان، مما مضارعه مفتوح العين مثل يشرب، أو مضمومها مثل يقتل، نحو يشرب ويقتل، ومن المنقوص مطلقا، المنقوص يعني الذي آخره حرف علة مطلقا، سواء كان حرف العلة واو ألف ياء، مضموم الوسط مكسور الوسط مفتوح الوسط، فإنه يأتي على مفعل بفتح العين، مفعل في قبال ما سيأتي مفعل بكسر العين، نحو مشرب ومقتل. مشرب مفتوح الوسط، مقتل مضارعه مضموم الوسط، مرمى منقوص وآخره يرمي الياء، ومدعى منقوص وآخره واو يدعو، ومرضى آخره ألف لأن من يرضى. أما إذا كان من مكسور العين مثل يضرب، وأيضا من المثال الذي أوله حرف علة مثل وعد هنا قوله مطلقا هذه ليست من المتن، هو جعلها من المتن. هذا طبعا عندكم من المتن عليه خط؟ لا، ليست من المتن. وبالنسبة إلى يعني الشروح الموجودة ما فيه إطلاق في المثال. المثال الذي يكون أول حرف علة عادة يكون الواو. قوله مطلقا هنا يريد منه سواء كان واو أو ياء، أما طبعا الألف لا تأتي في الأول لأن ساكنة ولا يبتدأ بذاته. نعم الهمزة تأتي في الأول. نحو يعد، فهذا مثال من وعد على مفعل، يأتي على وزن مفعل. نحو مضرب وموعد، لذلك الآن لما نأتي إلى عرض يعرض، معرض مو معرض، معرض. قال وموعد الكسر، وجاء المنسك. الآن كلها هذه الأمثلة سيأتي بها المفروض يعني هذا خلاف القياس، لأن هذه كلها مضارعها مضموم، نسك ينسك، فالمفروض منسك. جاء منسك، وكذلك نبت ينبت، المفروض منبت. جاء منبت بالكسر، وطلع يطلع، جاء مطلع والقياس مطلع، وشرق يشرق، جاء مشرق، وغرب يغرب، جاء مغرب، وفرق يفرق، جاء مفرق، والمفروض مفرق لأن الفتح، وسقط يسقط، جاء مسقط، والمفروض مسقط، وسكن يسكن، جاء مسكن، والقياس مسكن، ورفق يرفق، جاء مرفق، والقياس مرفق، وسجد يسجد، جاء مسجد، والقياس مسجد، ونخر ينخر، جاء منخر، والقياس منخر. هذه أشياء خرجت عن القياس، لذلك يقول وجاء المنسك. المنسك للموضع الذي يذبح به النسائك، أي الذبائح. والمجزر لموضع جزر الإبل، والقياس مجزر. والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق، المفرق لوسط الرأس يسمى مفرق، وهو الذي يفرق فيه الشعر. والمسقط لمسقط الرأس، يعني المكان الذي ولدت فيه يقال مسقط رأسك. والمسقط لمسقط الرأس وغيره. والمسكن، المسكن والمرفق للمرفق، وهو موصل طبعا لأن من وصل. إذا كان مثال نقول مفعل، وهو موصل الذراع، يعني المكان الذي يتصل فيه الذراع والعضد. العضد هذا، الذراع هذا، المكان الذي يتصلان فيه هذا يسمى مرفق، لكن ورد مرفق من رفق يرفق، كلها بالضم. والمسجد جاء، والمنخر، المنخر لثقب الأنف، هذا الثقب الموجود من اليمين ومن الشمال يسمى منخر. من نخر ينخر، وكان القياس فيهن اجمع الفتح منفت منبت مطلع مشرق مغرب لان مضارعها مضمون. وروي في بعضها الفتح ومثل منفت منسك جاء ومنفت روي الفتح على القياس وهي المنفت وبه قرئ أيضا منفت قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منفتا وأيضا مطلع جاء بالفتح ومفرق ومسكن ومسجد. قال الفراء والفتح في كله جائز وإن لم نسمع. يعني الآن لما نأتي إلى مشرق مغرب يقول يجوز فيه الفتح حتى لو لم نسمعه من العرب لكن مقتضى القياس هكذا فيجوز قياسا. فتلخص أن أوزان اسم الزمان وأوزان اسم الزمان والمكان إما مفعل أو مفعل، مفعل بسكون الفتح وفتح الباقي كل الحروف الباقية مفتوحة إلا الفاء ساكنة، وإما مفعل بتبديل فتح العين بالكاف. لكن وردت عندنا منخر بكسر الأول وكسر الوسط، يقول هذه متفرعة على متفرعة على منخر مفعل، لأن هي نخر ينخر أو نخر ينصر عفوا، فهو ماذا المفروض منخر، لكن وردت منخر ثم أتبعت الميم جاءت سبعا للخاء صارت منخر، فهذه الكسرة كسرة إتباع، فهي متفرعة مثل ما مر علينا في فخذ، قلنا يأتي فخذ الأول يتبع للوسط هنا كذلك. لذلك يقول وأما من خر من هذا الباب، يعني باب اسم الزمان والمكان بكسر الميم والخاء ففرع على المنخر، فرع على المنخر بفتح الميم وكسر الخاء كمنتن، كلمة منتن في غير هذا الباب في باب اسم الفاعل نتن فهو أو أنتن ريحه فهو منتن، فالأول في اسم الفاعل غير الثلاثي يكون مضموم منتن، لكن وردت منتن بكسر الأول إتباعا للوسط فإنه فرع على منتن بضم الميم وكسر التاء من نتن الشيء وأنتن فهو منتن ولا غيرهما ثابتا، يعني ما في كلمة غير منخر وغير منتن وردت على مفعل، ما في عندهم وزن مفعل، وردها كان الكلمتان فقط. سيبوي أضاف كلمة مغيرة أصلها مغيرة مفعلة، قال أن هذه وردت أيضا وإنما جعل فرعين. لماذا قلنا منتن فرع منتن ومنخر فرع منخر؟ قال جعل فرعين على بنائين آخرين لأن مفعل بكسرتين غير موجود في كلامهم، فإذا قلنا أنه هذا وزن أصلي لزم عدم النظير لأن هذا لا نظير له في الأسماء، أنه جاءت أسماء على هذا الوزن ما فيه. وأما المظنة الآن من الآن وفيما سيأتي سيتكلم في اسم الزمان واسم المكان الذي فيه التاء، سواء جاء هو مفعل، القياس مفعل فجاء مفعله، فهنا الشذوذ وقع في أي شيء؟ في التاء. المفروض أنه لا يأتي بالتاء، جاء بالتاء هذا شعر. أو هو مفعل فجاء مفعولة، فصار فيه شذوذين. أولا الوسط ما جاء بالفتح، والشيء الثاني التاء. فلذلك يقول ونحو المظنة بكسر الوسط، مظنة، وأصلها مظننة. والمقبرة أو المقبرة فتحا وضمة، هنا فتحا وضمة للمقبرة، جاءت بضم الوسط مقبرة وبفتحها مقبرة. مما نحو المظنة والمقبرة مما أدخل فيه تاء التأنيث، هذا ليس بقياس، خارج عن القياس، وإنما هو مقصور على السماع المجيء بالتاء. هذا على حسب ما ورد، لأن ليس كل شيء تأتي فيه بالتاء بل تقتصر على السماع. وذلك أن لماذا هنا هذا يعني المجيء بتاء التأنيث جعله غير قياسي؟ قال أن أسماء الزمان وأسماء المكان، الآن نأتي إلى أسماء المكان لأنه مثل مظن اسم مكان والمقبر اسم مكان. اسم المكان كل مكان وقع فيه ذلك الفعل، فلما نقول مثلا موعد يعني المكان الذي وقع فيه الوعد، لما نقول مشرب المكان الذي وقع فيه الشرب، أي مكان. لكن مقبرة المراد منها كل مكان قبر فيه؟ لا، وإنما يطلق المقبرة على مكان المقصود، فلأنها صارت تطلق على مكان المخصوص، واسم الزمان واسم المكان يطلق على كل مكان وقع فيه ذلك الفعل، فإذا هذه خرجت عن أسماء الزمان على ما هو المعهود في أسماء الزمان، وهو الإطلاق على كل مكان أو كل زمان وقع فيه ذلك الفعل من دون تقييد. فلذلك شدت في المعنى فجيء لها بالتاء ليبين أنها مغايرة إلى أسماء الزمان في معناها وإلى أسماء المكان في معناها. قال وذلك أنها غير جارية على الفعل، يعني لا تنطبق متى ما تحقق الفعل، متى ما تحقق في مكان إقبار صار مقبرة، لا، بخلاف أسماء المكان الأخرى فإنها جارية على الفعل. متى ما تحقق الشرب في مكان صار مشرب مثلا، ولكنها بمنزلة قارورة. قارورة مأخوذة من القرار، وسميت قارورة لأنه إذا وضع فيها الشيء يقر فيها ويثبت. فهنا ليس كل شيء يقر فيه ويثبت فيه شيء هو قارورة، وإنما لابد أن تكون بكيفية معينة بشكل معين. كذلك هنا بالنسبة إلى المقبرة، ليس كل مكان قبر فيه ميت يسمى مقبرة، فهو بمنزلة قارورة في أنها يراد منها شيء مخصوص. قارورة وشبهها، ما هو شبه قارورة؟ يعني الذي يراد منها شيء مخصوص لا علاقة له بالفعل. ليس كل ما قر فيه متى ما تحقق الفعل يسمى قارورة، حيث لم يرد بها المكان المطلق الذي سمي بهذا الاسم بسبب أن الفعل وقع فيه، لم يرد ذلك، وإنما أريد بها بالمقبرة مثلا أماكن مخصوصة. وكذلك مظنة أو مظنة، فإن مظنة الشيء فإنه مظنة للكرم، زيت مظنة للكرم، فمظنة الشيء يعني مظنة الكرم هو موضعه، الموضع الذي نجد فيه الكرم، ومألفه ومألفه يعني المكان الذي يؤلف فيه ويوجد فيه الكرم الذي يظن كونه فيه. لكن ليس كل مكان يظن فيه شيء صار مظنة. الآن إذا وقع الظن في هذا المكان أي ظن يسمى مظنة؟ لا، لابد أن يكون ظن مخصوص، يعني يكون هذا مراد منه مكان مخصوص وقع فيه الظن، ظن الكرم، فنقول زيد مظنة للكرم. والمقبرة واحدة المقابر، مفرد للمقابر. وكذا المذلة، المذلة يعني مكان الذل، لكن ما في شيء يسمى مكان الذل. ولذلك في شرح الرضي على الشافية في المجلد الأول صفحة 183 ذكر المذلة، مو المذلة، المذلة بالذات. والمراد بالمذلة يعني المكان الذي تزل فيه الأقدام يسمى مذلة. المذلة إذن ليس كل مكان يزل فيه، لا، الذي تزل فيه الأقدام ينزلق فيه. وإلا لو أن شخص انزلق في مكان لكنه ليس مزلق لا يقال مذلة. وإن كانت جاري على القياس مزلة مفعلة زل يزل فهو مغموم فيكون مفتوح الوسط، فهنا مزلة. مقبرة يقبر فهو مغموم فاسم المكان مفعل، فمن جهة حركة الوسط على القياس. وإن كانت جاري على القياس من حيث حركة العين، ولكنها غير جارية على القياس من حيث دخول التاء التأنيث. كالمقبرة، كالمقبرة ضما، فإن المقبرة ضما خرجت عن القياس من جهتين، من جهة ضم الوسط والمفروض يفتح، ومن جهة تاء التأنيث. كالمقبرة ضما، فخروج هذه الأسماء عن القياس من حيث الحركة غير منظور فيه، يعني مثل مزلة نقول خارج عن القياس، وإن كان الحركة موافقة لكن نحن لم ننظر إلى حركة الوسط، وإنما نظرنا إلى مخالفة القياس من جهة تاء التأنيث. لذلك يقول خروج، إنما المعتبر خروجها عن القياس من قبل إدخال تاء التأنيث عليها، فكأنهم إنما أدخلوها عليها، إنما أدخلوا تاء التأنيث على هذه الأسماء تنبيها على خروجها عن موضوعات اسم الزمان والمكان، أنها خرجت عن الوزن الذي وضع اسم الزمان واسم المكان عليه. فإن اسم الزمان وضع على مفعل ومفعل، هذه خرجت عن هذه الأسماء التي وضعت لأسماء الزمان والمكان، أو أنها حملت على إرادة البقعة، أن هذه البقعة تسمى مقبرة مو لأنه يقبر فيها. الآن لو ما يقبر فيها كانت مقبرة، كان يقبر فيها، لكن الآن لا يقبر فيها، هي لا تزال مقبرة. بينما اسم الزمان أو اسم المكان معلق على حسب الفعل، إن وقع الفعل صار اسم مكان لذلك الفعل. قال أو على إرادة البقعة كما قالوا مأسدة، مأسدة يعني المكان الذي فيه أسود يسمى مأسدة. نقول هذا المكان مأسدة يعني فيه أسود، يعني بطبعه هو مكان الأسود، لكن ربما الآن جميع الأسود خرجوا ولا أسد فيه، لكن نسميه مأسدة. أو مسدعة يعني مكان السباع، ومذأبة مكان الذئاب، ومحيات يعني المكان الكثير الحيات، ومفعات يعني المكان الكثير الأفاعي. قال كما قالوا هذه الكلمات للأرض المستكثرة من هذه الأجناس التي فيها هذه الأجناس السباع والأسود فيها موجودة بكميات كثيرة بأعداد كبيرة. فهذه هيئات اسم الزمان والمكان من الثلاث المجرد. أما إذا كان الفعل غير ثلاثي مجرد يشمل الثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد فيه، يقول وما عداه فعلى لفظ المفعول من ذلك الباب كما مر في المصدر الميمي. فالآن دحرج اسم الزمان منه ماذا؟ مدحرج، يعني مكان الدحرج اسم المكان، اسم الزمان مدحرج زمان الدحرج. هذا إذا كان رباعي مجرد رباعي مزيد تدحرج أو احرنجم، مثلا احرنجم محرنجم نفس وزن اسم المفعول. ثلاثي مزيد أكرم مكرم لأن اسم المفعول منه مفعل. فإذا لما الآن يأتي عندنا مدحرج، مدحرج تحتمل اسم المفعول، تحتمل اسم الزمان، تحتمل اسم المكان، تحتمل مصدر ميمي، تحتمل أربعة أشياء. إلى هنا تم الكلام في أسماء الزمان والمكان، وننتقل إلى أسماء الآلة. ما هو المراد باسم الآلة؟ الآلة هي التي يستعان بها في الفعل المشتقة هي من. الآن عندنا مثلا مفتاح، المفتاح آلة، يستعان بهذه الآلة في الفعل الذي اشتق منه مفتاح. مفتاح اشتق من ماذا؟ من الفتح. فيستعان بهذه الآلة في الفتح، فنقول هذا اسم آلة. فالآلة هي التي يستعان بها في الفعل الذي اشتق اسم الآلة منه. واسم الآلة جاءت على مفعل مثل محلب، يعني الذي يحلب به يستعان به في الحل، مفعل ومفعال مثل مفتاح، ومفعلة مثل مكنسة مثلا مكسحة. هذه الأوزان التي لاسم الآلة. يقول وهي الآلة، وهي ما يستعان بها مثل المفتاح يستعان به في الفعل، يعني في الفتح المشتقة. الآلة وهي مفتاح مشتقة هي منه، مشتقة الآلة منه. تجيء الآلة على مفعل ومفعال ومفعلة كمحلب، هذا مفعل لما يستعان به في الحلب، ومفتاح لما يستعان به في الفتح، ومكسحة لما يستعان بها في الكسر. قال لما يستعان بهما، يعني بالمفتاح والمكسحة في الفتح والكسر. الفتح يعني الكنس. وهذه الأوزان الثلاثة قياسية، مفعل مفعلة مفعال قياسية. ما هو معنى قياسية؟ يعني الآن مثلا آلة للضرب، ماذا نقول؟ قياسي، يعني نأتي بهذه الأوزان نقول مضرب أو مضراب أو مضربة. يقول لا، ليس المراد هكذا، ليس مرادنا بأنها قياسية، يعني تأتي بكلمة وتصيغ منها أحد هذه الأوزان، لا. قال لا من حيث أنه يجوز أن يشتق كل منها، يشتق مفعل مفعال مفعلة من أي فعل استفاق، تجيب فعل وتأتي بالآل على هذه الأوزان، لا. وإن لم يسمع ليس هذا المراد بالقياسي، بل من حيث أن كل منها إن كان قد ورد به السماع، ورد السماع بمفتاح، السماع ورد بمفتاح، فلما كان ورد السماع بمفتاح كل ما يستخدم للفتح يقال مفتاح، قياسي بهذا المعنى. يعني الآن لو كان عندنا شيء مدبب يفتح به نقول هذا مفتاح. أين مفتاح هذا الباب، هذا القفل؟ مفتاحه مدبب. أو مثلا مثل ما تلاحظون مفاتيح ما شاء الله أشكال وألوان وهيئات وأحجام ما شاء الله، كل واحد يستخدم للفتح نقول مفتاح، هذا معنى قياسي. لذلك يقول بل من حيث أن كل منها إن كان قد ورد به السماع مثل مفتاح في فعل معين، هذا المفتاح يمكن أن يطلق تلك الصيغة وهو مفتاح على كل ما يمكن أن يستعان به في ذلك، كل ما يمكن أن يستعان به في الفتح يقال مفتاح. في المفتاح فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت يسمى مفتاحا، وإن لم يكن الآلة المخصوصة لذلك حاصرة. الآلة المخصوصة وهو هذا المفتاح ليست حاصرة لفظ المفتاح فيها، بحيث لا يطلق المفتاح إلا على ما له هذه الهيئة، بل كل شيء يفتح به الباب يسمى مفتاح. فإذا ورد مفعل، لكن نلاحظ كلمات كثيرة وردت مفعل مثل بوكسون. مفعل يقول هذه كلها شاذة ليست قياسية، ونحو المصعب، لاحظوا المثل، والمنخل والمدق والمدهن والمكحلة والمحرضة، قال ليس بقياس لأن القياس مفعل. ونحو المصعب وهو الإناء يجعل فيه السعوط، وهو دواء يصب في الأنف مثل مسحوق يوضع داخل الأنف فالإنسان يعطش، يقولون أن هذا ينقي الدماغ هكذا يقول. والمنخل لما ينخل به، والمدق لما يدق به، والمدهن يعني للآلة التي يوضع فيها الدهن، والمكحلة للآلة التي يوضع فيها الوعاء الذي يوضع فيه الكحل، والمحرضة للآلة التي يوضع فيها الحرب وهو الأشنان، لما يجعل فيها الأشنان نبت طيب الرائحة. وبالجملة الأبنية يعني الأوزان التي جاءت مضمومات الميم والعين مفعل بتاء أو بغير تاء، يعني بتاء مثل مكحلة بدون تاء مثل مصعب، ليست عند سيبويه إلا الخمسة الأولى. يعني يقول ما ورد في اللغة العربية مفعل إلا هذه الخمسة الأولى، مصعب ومنخل ومدق ومدهن ومكحلة، أما السادس محرضة سيبويه ما ورد أن العرب قالوا محرضة، إذ المحرضة عنده بكسر الميم وفتح الراء محرضة لا محرضة. قال هذه كلها ليس بقياس لأنها أسماء لآلات مخصوصة. نحن قلنا أنه مقتضى القياس فيها ماذا؟ أنه كل ما يفتح به يسمى مفتاح، فالمفروض أنه كل ما يوضع فيه الدهن يسمى مدهن، لكنهم لا يطلقون المدهن على آلة خاصة. كل ما يوضع فيه الكحل المفروض يسمى مكحلة، لكنهم لا يطلقون على وعاء خاص بشكل خاص مكحلة. لو وضع الإنسان الكحل في صدر هل يقال مكحلة؟ لا يقال مكحلة. فإذا هي الآلة المخصوصة فليست قياسية جارية في كل ما يوضع فيه هذه الأشياء، لا باعتبار الاستعانة به. أولا بعضها لا يستعان به، والمفتاح مثلا المفتحة والمخلب يستعان به في الحلب والفتح والكسر، أما هذه لا يستعان بها. ولهذا قال سيبويه لم يذهبوا بها مذهب الفعل، يعني لم يذهبوا بها مذهب الفعل، يعني ليست متى ما حصل الفعل صار يطلق عليها، متى ما وضع فيها الفعل صار يطلق عليها مقفلة، لا، بخلاف هنا في مفتاح ذهبوا به مذهب الفعل، متى ما فتح، متى ما تحقق الفتح صار مفتاح، لأن الجاري على الفعل الذي يكون معلق بالفعل، ومتى ما تحقق الفعل تحقق هو، لا يختص بآلة مخصوصة مثل مفتاح، لا يختص بالآلة المعروفة، بل كل ما يفتح. وهذه الأشياء مدهن ومقفل ومدق، هذه مخصوصة بآلات معينة، فلا يقال مدهن إلا للآلة التي جعلت للدهن، وجعلت يعني آلة بكيفية خاصة. أما لو جعل الدهن في قدر لا يقال مدهن، ولو جعل الدهن في وعاء غير ذلك الوعاء المخصوص بالكيفية المعينة لم يسمى ذلك الضيف. إيه إن شاء الله الحين أجيب، الحين أقول قال فلا يقال مدهن إلا للآلة التي جعلت للدهن، ولو جعل الدهن في وعاء غيره لم يسمى ذلك الوعاء بمدهن، مثل القدر لا يسمى مدهن، بخلاف المخلب والمفتاح كما قلنا، فإنه كل ما يستعان به في الحل يقال مخلب، كل ما يستعان به في الفتح يقال مفتاح. ثم يتكلم في مبحث جديد، وهو مبحث لطيف يعني أشوق من السابق، وهو مبحث المصافحة، مبحث التصغير. التصغير يعني الآن لما نقول رجل نقول رجيل، كتاب كتيب، ما هي فائدة التصغير؟ لماذا نصغر الأشياء؟ يقول نصغر الأشياء لعدة فوائد. أولا حتى يدل على تقليل في الحقيقة، نقول هذا فلان عالم وفلان عويل، يعني حقيقة العلم عنده أقل من حقيقة العلم عند ذاك، فالتصغير لإفادة التقليل في الحقيقة. نقول هذا فلان رجل وفلان رجيل، يعني حقيقة الرجولة عنده أقل من ذاك، وأيضا يؤتى به للدلالة على التهكم، للدلال على التهكم. مثلا نقول وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية يعني تصغير داهية، فهنا الدويهية التي تصفر منها الأنامل اصفرار الأنامل كناية عن الموت، لأن إذا مات الإنسان صارت الأنامل وهي أطراف الأصابع صفرات. الداهية التي تسبب الموت، هل هناك داهية أعظم منها؟ ما في داهية أعظم منها. فهو من أجل جاءها بلفظ التصغير وأراد التكبير، أراد التعظيم للدلالة على ضعف الإنسان الذي دويهية تصنع به ما تصنع، يعني للدلال على تهكمه بحال الآخرين وبالدلال على ضعفه، وأيضا يأتي للتقليل في العدد، التقليل في العدد. فنقول مثلا عندي دريهمات، لو قلنا دراهم يمكن يكون عدد كبير، أقول دريهمات. وأيضا يأتي للتغنج أو الدله، يعني إذا كان طفل نقول هذا الطفيل، مثل ما احنا نعبر باللهجة العامية التدليع مثلا للملاطفة. هذه يعني بعض فوائد التصغير. قال المصغر هو الاسم المزيد فيه شيء على التفصيل الذي يجي، مثل الآن رجل نزيد فيه ياء، لكن مو بزيادة الياء، نضم الأول ونفتح الثاني ليدل هذا الاسم بعد أن نزيد في هذه الأشياء، يدل على تقليل. التقليل إما في حقيقة ذلك الاسم تحقيقا أنه نقلل في حقيقته تحقيقا عند القائل نحو رجيل فنقلل في حقيقة الرجول عنده، وعويل نقلل في حقيقة العلم، ومثل فويق ذاك، فويق ذاك يعني فوقه، لكن الفوقية ليست كبيرة وإنما قليلة. أو إما حقيقة تقليل حقيقي أو تقليل تهكمي، تقليل في الشيء دويهية نقلل في الداهية من جهة التهكم. فإذا كان تقليل من جهة التهكم، عادة التهكم ينظر فيه بالعكس، نقول انظر إلى الرجل الشجاع الذي يخاف من الذبابة مثلا، فهنا لما نقول انظر إلى الرجل الشجاع فهنا طبعا نقصد بالتهكم، فقد في التهكم يطلق الشيء ويراد به ضده، فهنا نتهكم فنطلق على الداهية العظيمة دويه، فيفيد التعظيم لأنه إطلاق الشيء وإرادة ضده، نحو دويهية والتي والتي نقول وقد نجوت من عندهم مثلا بعد اللتي والتي، يعني بعد الداهية العظيمة التي حصلت لي. اللتي مو اللتي، كثير من الناس يقولون اللتي، هذا غلط شائع، اللتي. وإما تقليل في عدده وذلك في الجمع نحو دريهما، وهو يعني التصغير من خواص الأسماء، ما يمكن فعل يصغر، وإنما الذي يصغر فقط الاسم، حرف ما يصغر الحرف. ونحو ما أحيثنه غير معتد له، فإنه ولد التصغير في أفعل تعجب، في فعل التعجب، تعجب هذا أحسن فعل لكن ولد فيه التصغير أحيثن، يقول هذا غير معتد به، لأنه ورد أنه ما ورد التصغير في فعل التعجب إلا في كلمتين، ما أحيثنه وما أميلحه فقط، فهما شاذتان. يعني حتى لا يقول قال أنه ورد في الفعل، يقول هذا غير معتد به، إذ ليس على ظاهره، وإنما المراد الذي وصف بالحسن كما يجي. يعني الآن نقول ما أحيثن زيدا، في الواقع أن التصغير مو في أحيثن، في زيد، في الذي وصف بالحسن والذي تعجب من حسنه، وإنما المراد يقول ليس على ظاهره، وإن كان في الظاهر التصغير في الفعل التعجب، لكن الواقع المراد التصغير في الذي وصف بالحسن وهو زيد، كما يجي في صفحة 45 من هذه الطبعة التي عندي و43 من الطبعة التي عندكم. في آخر صفحة 43 عندكم يقول والاسم الذي يراد تصغيره. الآن بالنسبة إلى الاسم الذي نريد أن نصغره، تارة يكون متمكن وصار يكون غير متمكن. فيقول والاسم الذي يراد تصديره إما أن يكون متمكنا أو غير متمكن، مقتضى القياس أنه لا يصدر إلا المتمكن. المتمكن يعني من الإعراب يعني المعرب، في قبال المتمكن يعني المبني مثل اسم الإشارة، الاسم الموصول هذا لا يصدر. فالذي يصدر هو المتمكن، وهو الذي تجري فيه قواعد التصدير الآتية. طبعا سيأتي غير المتمكن على نحو الشذوذ مثل اللتية، اللتية هذا تصدير التي، وسيأتي بيان أنها أيضا ما وقعت على قواعد التصدير التي هي في الاسم المتمكن. أما بالنسبة إلى الاسم المتمكن فإما أن يكون ثلاثي أو أكثر، هذا إن شاء الله أوزان التصدير وكيفيات التصدير نتكلم فيها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.